أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ومنها أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن. الكلام في الإشكال السابع من الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد العادل عليكم السلام، وهو من الإشكالات التي يمكن الذب عنها. وهذا الإشكال مؤلف في حقيقته من ثلاثة عليكم السلام من ثلاثة مراحل، والعبارة التي نقلها الشيخ رحمه الله بيانا للإشكال قد اقتضبت، وهي تشير إلى هذه المراحل الثلاثة التي يتألف الإشكال منها. المرحلة الأولى أن مسألة حجية خبر الواحد عليكم السلام أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية، هذه صغرى، الكبرى والمسائل الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. النتيجة فإذا مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى فيها بالظن. هذه المرحلة الأولى من الإشكال. فالصغرى أن مسألة الحجية من المسائل الأصولية، والمسائل الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. إذن هذه المسألة مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى فيها بالظن. المرحلة الثانية من الإشكال، المرحلة الثانية أنكم تريدون أن تستدلوا بمفهوم الآية، بمفهوم آية النبأ، وآية النبأ من الظهورات لا من النصوص. هذه الصغرى، صغرى المرحلة الثانية، الصغرى أن استدلالكم إنما هو بمفهوم آية النبأ، ومفهوم الآية من الظهورات لا النصوص. الكبرى، والظهورات من الظنون من الأمور الظنية، قلنا مو من النصوص، من الظهورات. الكبرى والظهورات من الأمور الظنية، فالنتيجة أن مفهوم الآية أمر ظني. المرحلة الثالثة من الإشكال تتركب من صغرى نتيجة المرحلة الثانية، وكبرا وهي نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة من الإشكال تتألف من صغرى نتيجة، وهي نتيجة المرحلة الثانية، وكبرى وهي نتيجة المرحلة الأولى. فالمرحلة الثالثة أن مفهوم الآية أمر ظني، عليكم السلام، أن مفهوم الآية من الظنون الكبرى، نأتي بمن؟ بنتيجة المرحلة الأولى. وفي مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى بالظن. الصغرى مفهوم الآية أمر ظني، الكبرى اللي هي نتيجة المرحلة الأولى، وفي مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى بالظن. فالنتيجة أن مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى فيها بمفهوم الآية. وعليه، وين دي وصل المستدل المستشكل؟ وعليه فلا يتسنى لكم إثبات حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ. هذا هو مطلوب المستشكل، وإن كانت العبارة التي نقلها الشيخ رحمه الله تقريرا للإشكال مقتضبة، إلا أنها تفتح المنافذ وتفتح هذه المراحل حتى نصل في آخر التقرير إلى أن مسألة حجية خبر الواحد مما لا يكتفى فيها بمن؟ بمفهوم الآية. وعندها فآية النبأ، فمفهوم الآية آية النبأ لا يتسنى لكم أن تستندوا إليه لإثبات حجية خبر الواحد. هذا هو فكرة وتقرير الإشكال السابع، والذي بينه الشيخ رحمه الله. قال: ومنها أن المسألة أصولية، يعني أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية، لا من الفروعات، عليكم السلام، لا من الفروعات الفقهية. قال: فلا يكتفى فيها بالظن. هنا أكو طي لمراحل، فالمرحلة الأولى صغراها أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية دون الفروعات الفقهية الكبرى والمسائل الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. فإذن مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى فيها بالظن. المرحلة الثانية من الإشكال، إشكال المستشكل، أنكم تستدلون بمفهوم آية النبأ ومفهوم الآية. لذلك لما ندخل في الجواب إن شاء الله تعالى نجد أن الشيخ أيضا عنده تركيز في مقام الجواب، بما يفهم أن هناك مرحلتين مطويتان في العبارة، اللي هي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية أنكم تستدلون بمفهوم آية النبأ ومفهوم الآية من الظهورات اللفظية للنصوص الكبرى. شو تقول؟ والظهورات من ماذا؟ والظهورات من الأمور الظنية. النتيجة: فإذا مفهوم الآية أمر ظني، يعني من الظنون. المرحلة الثالثة قلنا تتركب، تتألف من صغرى وكبرى. الصغرى نتيجة المرحلة الثانية، الكبرى نتيجة المرحلة الأولى. أن مفهوم الآية أمر ظني
من الظنون الكبرى. وفي مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى بالظن اللي هي كانت نتيجة منه المرحلة الأولى، فالنتيجة إذن مسألة حجية خبر الواحد لا يكتفى فيها بمفهوم الآية، وعندها فلا يتسنى لكم أن تستدلوا بمفهوم الآية على إثبات حجية خبر الواحد. هذا هو هدف المستشكل، وإلا إشكال مو مجرد أن المسألة أصولية ما يكتفى فيها بالظن، ثم ماذا؟ أنا أريد أن تستشكل على أني أستطيع أستدل بمفهوم الآية على منه؟ على حجية خبر الواحد؟ هذه ما فيها كل ذكر في العبارة، فالعبارة فيها مرحلتان مضويتان، الثانية والثالثة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال، وقبل الجواب أشير إلى مقدمة مقتضبة، أن المسائل الأصولية ذات طائفتين، الأولى مسائل أصول الدين والاعتقادات، الأخرى مسائل أصول الفقه. من نسمع مسائل أصولية طائفتين، مسائل أصول الدين هم مسائل أصولية، مسائل أصول الفقه أيضا شنو؟ مسائل أصولية. كما وأن مطلق الظن، لاحظوا تقديم لفظ المطلق على الظن، هذا عرفتوه في الدروس الأصولية السابقة، أنه مرة نقول مطلق الظن، مرة نقول الظن المطلق. الظن المطلق في قبال الظن الخاص، أما مطلق الظن قسيم مقسم، العفو مقسم علما للظن المطلق وللظن الخاص. كما وأن مطلق الظن على قسمين، واحد الظن المطلق الذي لم يقم علي على اعتباره دليل سوى دليل الانسداد، هذا الظن المطلق رقم واحد قلنا، الظن المطلق الذي لا يقوم على اعتباره دليل سوى دليل الانسداد. اثنين الظن الخاص، وهو الظن القائم على اعتباره دليل بخصوصه، ولا لسه من ظن خاص بعد، دليل بالخصوص قام على اعتباره. وبعد التوجه لهذه المقدمة نأتي ونقول، جواب الشيخ الأعظم، نأتي ونقول أن كبرى المرحلة الأولى من الإشكال، أن كبرى المرحلة الأولى من الإشكال، شو تقول الكبرى مال المرحلة الأولى؟ صغراها كانت تقول أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية دون الفروعات الفقهية. كبراها كانت تقول والمسائل الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. بعد التوجه لهذه المقدمة نقول أن كبرى المرحلة الأولى من الإشكال تنهدم، وذلك لأن مسائل أصول الدين هي التي لا يكتفى فيها بالظن، هي التي لا يكتفى فيها بمطلق الظن. تقولوا بمطلق الظن كان ظنا مطلقا أم كان ظنا خاصا؟ هاي مسائل أصول الدين ما يكتفى فيها بمن؟ بمطلق الظن. كان ظنا مطلقا أم كان ظنا خاص؟ بل لا بد من تحصيلها بطريق اليقين والعلم. أما مسائل شيخ الأعظم جاء يحلل للمستشكل أنه كبرى كيف تخليها على إطلاقها، كبرى في المرحلة الأولى كيف تخليها على إطلاقها، وإذا هدم الكبرى بعد المرحلة الثانية سنهار، وإذا انهارت الثانية أوتوماتيكيا الثالثة ماذا؟ من النتيجة الأولى شنو عقيمة راح تكون، وصغرى المرحلة الثالثة هي نتيجة الثانية وكبراها نتيجة الأولى، فإذا كانت الأولى والثانية عقيمات فالمرحلة الثالثة ماذا؟ أوتوماتيكيا وقهرا تنهار. قال مع بعد التوجه لهذه المقدمة نقول بأن كبرى المرحلة الأولى منخرمة، وذلك لأن مسائل أصول الدين هي التي لا يكتفى فيها بمطلق الظن، كان ظنا مطلقا أم ظنا خاصا، بل لا بد من تحصيلها بطريق اليقين. وأما مسائل أصول الفقه فلا يكتفى فيها بالظن المطلق، على أساس أن الظن المطلق، مو مطلق الظن، ها رقم واحد الظن المطلق، على أساس أن الظن المطلق مما لا يقوم على اعتباره دليل سوى دليل الانسداد، ودليل الانسداد على مشرب المشهور المعظم غير تام، لأن بعض مقدماته على الأقل باطلة. ليش قيدنا على مشرب المشهور المعظم؟ لأن صاحب القوانين مخالف. الميرزا القمي ماذا يرى؟ يرى بحجية الظن المطلق من باب دليل الانسداد، لكن الشيخ الأعظم جاي يسولف على مشربه ومشرب المشهور والمحققين أن دليل الانسداد غير تام. ليش؟ لأن بعض مقدماته باطلة. وأما الظن الخاص فلا بأس ولا مانع من التمسك به والاكتفاء به، اللي ما نقدر نكتفي به في مسائل أصول الفقه هو الظن المطلق مو الظن الخاص، مو ايش قلنا؟ وأما مسائل أصول الفقه ايش قلنا؟ فالذي لا يكتفى فيها بالظن المطلق، ليش؟ على أساس أن الظن المطلق ما قام على اعتبار دليل سوى دليل انسداد، وهذا الدليل انسداد عند مشرب المحققين المشهور شنو؟ غير تام. أما الظن الخاص يكتفى به في مسائل أصول الفقه، وفيما نحن فيه راح يطبق الشيخ الأعظم، وفيما نحن فيه ظهور الآية. هذا اللي قلت لكم أن في جواب الشيخ الأعظم أكو شنو؟ أكو تركيز على المرحلة الثانية والثالثة، ظهور الآية. اللي المرحلة الثانية كانت تقول صغراها كانت تقول أن مفهوم آية النبأ من الظهورات، يعني الظهور اللفظي مو النص. فيجي هنا الشيخ الأعظم في مقام الجواب يقول وفيما نحن فيه ظهور الآية، اللي هو المفهوم يعني، وإن كان أمرا ظنيا. تعريج المن؟ تعريج وتركيز على المرحلة الثانية. وفيما نحن فيه ظهور الآية وإن كان أمرا ظنيا، إلا أنه من الظنون الخاصة التي قام الدليل بخصوصه على اعتباره فيؤخذ. ألا وهو شنو الدليل الخاص؟ ثم هو الدليل اللي بخصوص إقامة، ألا وهو عبارة عن السيرة العقلائية المستمرة، ألا وهو عبارة عن السيرة العقلائية المستمرة. فإذا مفهوم آية النبأ من هذه الناحية، يعني من ناحية المستشكل، فإذا مفهوم آية النبأ من هذه الناحية لا إشكال فيه، ومما يمكن التمسك به لإثبات حجية خبر الواحد العادل. أعيد وأقول من هذه الناحية، يعني من ناحية هذا الإشكال، أما من ناحية الإشكالين الأولين اللي جعلهما الشيخ من الإشكالات اللي شنو لا يمكن الذب عنهما، يعني من ناحية ذينك الإشكالين، لا يقول أنا هم مناقش بآية النبأ، بس لا من ناحية إشكال المستشكل، أي من ناحية الإشكال السابع مفهوم الآية شنو سليم عن هذا الإشكال. قال رحمه الله: ومنها أن المسألة، يا مسألة، مسألة حجية خبر الواحد، قال مسألة أصولية. بعد شنو جاب الكبرى؟ والمسائل الأصولية لا يكتفى فيها بالظن، طلع بها نتيجة، طلع بها النتيجة، فلا يكتفى في المسألة الأصولية، ما يكتفى بالظن فيها، يعني فلا يكتفى في مسألة حجية خبر الواحد اللي هي من المسائل الأصولية، لا يكتفى فيها بمن بالظن. ولكن هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، والنتيجة اللي يطلع بها من المستشكل أن مفهوم الآية لا يتسنى لكم أن تستدلوا به على إثبات حجية خبر الواحد. الشيخ رحمه الله يقول: وفيه، أي وفي هذا الإشكال السابع، أن الظهور اللفظي، يعني مفهوم الآية، فهنا تركيز على المرحلة الثانية، تركيز وتعريج على المرحلة الثانية من مراحل الإشكال. قال: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به، وين؟ في مسائل أصول الفقه. يقول لابد أن تلتفت أيها المستشكل أن المسائل الأصولية ذات طائفتين، هذه المقدمة التي ذكرتها من الخارج، أن المسائل الأصولية ذات طائفتين، طائفة مسائل أصول الدين، وطائفة أخرى مسائل أصول الفقه. هذا الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به، وين؟ في مسائل أصول الفقه. والأصول التي لا يتمسك فيها، نقرأ على نسخة لها، والأصول، الشيخ يقول للمستشكل: والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا، يعني بمطلق الظن، مراد بالظن مطلقا يعني مطلق الظن، والأصول التي لا يتمسك لها بمطلق الظن، قال بالظن مطلقا، يعني سواء كان ظنا مطلقا أم ظنا خاصا، مطلقا، سواء كان الظن مطلقا أم كان الظن خاصا، يا أصول اللي ما أقدر أتمسك فيها بمطلق الظن، وإنما الأدلة تعبدني بمن؟ بأن أتحصل على هذه المسائل الأصولية بطريق القطع، بطريق العلم. قال: ذيك الأصول إنما هي أصول الدين، هي أو هو أصول الدين. السهنان هو لا مراعي المرجع ولا مراعي الخبر، أصولها يحتاج هي المرجع أيضا، والأصول التي بلي، فهذا يعني ليس بعجيز، وهذا الأمر ليس ب يعني ما يتوقف فيه. قال: والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا إنما هي أصول الدين، لا أصول الفقه. لابد أن تلتفت أيها المستشكل أن المسائل الأصولية ذات طائفتين، يا طائفة ما يكتفى فيها بالظن مطلقا، ويا طائفة لا بأس بمن بالتمسك بالظن الخاص فيها. قال إنما هي أصول الدين اللي ما يتمسك لها دون أصول الفقه، لا أصول الفقه. والظن، أكو حديث حول الظن أيضا، هذا اللي أنا من مقدم من الخارج، أن مطلق الظن على قسمين، ظن مطلق هي ظن خاص. قال والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن، لا الظن الخاص. هنا عبر مطلق الظن في قبال ماذا؟ الظن الخاص. بحسب التتبع في كلمات الأصوليين، هم ما عندهم فرد ضابط معين، أو ما عندهم فالتعبير وحداني أوحدي في جميع الألسن، وإنما هذا كون يلاحظ بحسب العبائر. فإذا تعبير مطلق الظن، مطلق الظن إذا عبر به في مقابل الظن المطلق والظن الخاص فيعرف أن هذا هو المقسم، يعني قصدون منا المقسم مطلق الظن، يقصدون منا المقسم اللي ينقسم علما إلى الظن المطلق وإلى الظن الخاص. وأما إذا لا إجانا تعبير مطلق الظن ولكن استعمل في مقابل الظن الخاص فيراد من مطلق الظن الظن المطلق، يراد من مطلق الظن ماذا؟ الظن المطلق. لذا شو يقول؟ يقول والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو الظن المطلق. بلي ليش؟ أذكر تعليله في الدرس، وذلك لأن الظن المطلق لم يقم على اعتباره دليل سوى دليل الانسداد، ودليل الانسداد عند المشهور عند المحققين غير تام، لأن بعض مقدماته على الأقل باطلة. زين، أما الظن الخاص لا، قال لا الظن الخاص، الظن الخاص مما يتمسك به في أصول الفقه، مما يستدل به في مسائل أصول الفقه. إذن مفهوم الآية وفيما نحن فيه ظهور الآية، يعني المفهوم ولو كان أمرا ظنيا إلا أنه من الظن، إلا أنه من الظن الخاص، يا ظن الخاص الذي يتمسك به في مسائل أصول الفقه. المناسبة هي هاي قرينة المقابلة شيخنا، بل إذا استعمل مطلق الظن في قبال الظن المطلق والظن الخاص فيراد منه القسيم المقسم، وإذا استعمل مطلق الظن في قبال الظن الخاص لا فيراد منه الظن المطلق. بل سيدنا ظن المطلق، هو هذا الذي عرضته قبل قليل بخدمتكم، أنه هذا يحتاج النظر في العبائرهم، ما عندهم هناك تعبير وحداني، يعني دائما يعني يتقيدون بس بمطلق الظن، لا هذا حسب قرينة المقابلة ومواد استعمال. مطلق الظن إذا استعمل في قبال الظن المطلق والظن الخاص فهو المقسم، وإذا أطلق واستعمل في مقابل الظن الخاص كما في عبارة الشيخ فيراد منه الظن المطلق. فإذا جواب الشيخ رحمه الله أن مفهوم آية النبأ مما يمكن التمسك به من هذه الناحية، أي من ناحية الإشكال السابع، من ناحية المستشكل يمكن التمسك به لإثبات حجية خبر الواحد. الإشكال الثامن، قال ومنها أن المراد بالفاسق. توضيح هذا الإشكال يسهل إن شاء الله بعد التوجه لمقدمتين ونقطتين اعتمد المستشكل عليهما في هذا الإشكال. المقدمة الأولى أن الألفاظ في عبائر المتكلمين إنما هي موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمرية، لا أنها موضوعة بإزاء المعاني المعلومة. بمعنى أن الواضع حين الوضع لاحظ ذات المعنى ذات الماهية ووضع اللفظ بإزائه، أي بإزاء المعنى، من دون أن يلحظ قيد علم السامع أو جهل السامع. فمثلا لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق من دون قيد علم السامع بذلك أو جهله. يعني السامع إذا علم فهو موضوع للحيوان الناطق، إذا جهل معناته لا موضوع لمعنى آخر. لا، ليس الأمر كذلك. فالألفاظ وضعت بإزاء المعاني الواقعية ونفس الأمرية، لا بإزاء المعاني المعلومة. وعندها ايش نحتاج هنا؟ وعندها فهذه الألفاظ بمعانيها الواقعية أخذت في لسان الشارع المقدس موضوعان، ووقعت موضوعا للأحكام. فمثلا حكم الشارع المقدس قائلا مثلا ها قائلا بأن الخمر حرام، ولم يقل الخمر المعلوم حرام، لم يقل الخمر المعلوم حرام، لا، يقول الخمر حرام. علمت بالحكم الواقعي، ما علمت بالحكم الواقعي الخمر حرام. المقدمة الثانية، هذه المقدمة هو راح يسرع عليها منه المستشكل، وكذلك المقدمة الثانية لولا استناده واعتماده على هاتين النقطتين لا أصلا هذا الإشكال ما ينشأ عنده. المقدمة الثانية أن تعريف الفاسق فيه أقوال. معنى الفاسق باعتبار أن منطوق الآية في ما ورد فيه، ورد فيه لفظ الفاسق، فإجا هو تشبه بهذه المقدمة أن معنى الفاسق فيه أقوال. المشهور والمعروف أن الفاسق من كان مرتكبا لكبائر الذنوب، من كان مرتكبا لكبائر الذنوب. وهؤلاء المشهور وهؤلاء صاروا على طائفتين، قسم منهم قالوا بأن كل ذنب كبيرة وكل كبيرة موجبة للفسق، صغرى وكبرى مو صار، أن كل ذنب كبيرة، هذا قسم من المشهور عندهم. طائفة منهم شي يقولون أن كل ذنب كبيرة وكل كبيرة موجبة للفسق، فكل ذنب موجب للفسق. والقسم الآخر وهم الأكثر قالوا بأن الذنوب على قسمين، كبائر وصغائر، والتي تكون موجبة للفسق إنما هي الكبائر لا الصغائر. القول الآخر، الاتجاه الآخر في مقابل المشهور، هذا الاتجاه الآخر راح يستدعى لي منه المستشكل. المستشكل راح يستدعى على الاتجاه الآخر. الاتجاه الآخر في مقابل المشهور أن الفاسق عبارة عن مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى، والداخل في معصية الله تعالى، سواء كان مرتكبا للكبائر أم للصغائر هو فاسق مطلق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والداخل في معصية الله سواء كان مرتكبا للكبائر أم مرتكبا للصغائر فهو فاسق. المستشكل إشكاله هذا مبني على هذا الأساس، على أساس أن المراد بالفاسق الفاسق الواقعي لا معلوم الفسق. نبهني أعزائي المقدمة الأولى، اللفظ لفظ الفاسق موضوع بإزاء منه، موضوع بإزاء المعنى الواقعي، الفسق الواقعي مو معلوم الفسق، مو الفسق المعلوم. إشكال المستشكل مبني على أساس أن المراد بالفاسق هو الفاسق الواقعي، والمراد بالفاسق المقدمة الثانية ها، والمراد بالفاسق مطلق مو على رأي المشهور. المستشكل مو على مسرب المشهور في معنى الفاسق، لا على الاتجاه الآخر اللي في قبائل المشهور، وعلى أساس أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله والداخل في معصيته تعالى. بعد التوجه لهاتين المقدمتين فنقرر الإشكال، إشكال المستشكل. الإشكال الثامن، بعد التوجه لهاتين المقدمتين، منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأولا راح يشتغل المستشكل، فأولا بمقتضى المقدمة الأولى، بمقتضى المقدمة الأولى المراد بالفاسق هو الفاسق الواقعي، أي ذات ثبت له الفسق واقعا علمنا به أم جهلنا به. للمراد المستشكل يقول للمراد من الفاسق معلوم الفسق. نعم لو كانت الآية قائلة إن جاءكم معلوم الفسق بنبأ فتبينوا لكان الحق معكم، لكان الحق معكم، وأنه لا يجب، وأنه لا يجب التبين، وأنه لا يجب التبين في غير معلوم الفسق. وعندها فمفهوم الآية ينفعكم، وعندها فمفهوم الآية ينفعكم، إلا أن الآية لم تقل كذلك، بل قالت إن جاءكم فاسق. والمتبادر ايش يقول المستشفي؟ يقول ما تقدرون تقولون بأن الألفاظ في لسان الشارع مأخوذة وموضوعة بإزاء منه، بإزاء المعاني المعلومة، ما تقدر تقول بشيء. وحتى من يجي الشيخ رحمه الله في مقام المناقشة والجواب ما يتحارش وياه بالمقدمة الأولى بقدر ما يتحارش بالمقدمة الثانية. إلا أن الآية لم تقل كذلك، بل قالت إن جاءكم فاسق والمتبادر من الفاسق ذات ثبت له الفسق واقعا. وحينئذ فأي خبر فاسق يجب التبين عنده وعليه، فمنطوق الآية عام يشمل ألف معلوم الفسق. يقول هذا بعدين أنت بالخارج ما تطلع عند ذن ثلاثة ألف باء جيم، لو يصير عندك علم بأن هذا فاسق تتبين عنده، لو ظن بفسقة تتبين كون عنده، لو تشك حسب المقتضى المقدمة الأولى هم شنو، وبمقتضى المنطوق الآية هم كون تتبين عنده. وعليه فمنطوق الآية عام يشمل ألف معلوم الفسق، باء مظنون الفسق، جيم مشكوك الفسق، ففي جميع ذلك يجب التبين. هذا قل قاله كل بحكم منه بمقتضى المقدمة الأولى، فمنطوق الآية عام لو مو عام بحسب التقريرها عام. وثانيا بمقتضى المقدمة الثانية، بمقتضى المقدمة الثانية، وذكرت لكم أنه هو المستشكل باني على ماذا؟ باني على شنو؟ باني على أن المراد بالفاسق ماذا؟ الفاسق مطلق الخارج، مو المشرب المشهور، وإنما اتجاه الآخر. قال وثانيا بمقتضى المقدمة الثانية المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله، أعم من أن يكون مرتكبا للكبائر أم للصغائر. فإذا في كل خبر مخبر مرتكب للكبائر يجب التبين. أعيد، فإذا في كل خبر مخبر مرتكب للكبائر يجب التبين، وهكذا كل خبر مخبر مرتكب للصغائر كذلك يجب التبين. والمراد بالفاسق صار مطلق الخارج. وعندها فمنطوق الآية عام يشمل ستة أقسام بمقتضى المقدمة الثانية. إذا أخذنا الفاسق بمطلق الخارج، ألف علمنا بمن هو مرتكب للكبائر، ب علمنا بمن هو مرتكب للصغائر، جيم ظننا بمن هو مرتكب للكبائر، دال ظننا بمن هو مرتكب للصغائر، ها خمسة ها شككنا في أن هذا مرتكب للكبائر أم لا، واو شككنا في أن هذا مرتكب للصغائر أم لا. فمنطوق الآية يشمل جميع الأقسام ويدل على وجوب التبين في جميع هذه الأقسام. وعندها ففي جانب مفهوم الآية، شق شو بمقتضى المقدمة الأولى منطوق الآية عام يشمل معلوم الفسق، مظنون الفسق، مشكوك الفسق. بمقتضى المقدمة الثانية منطوق الآية عام يشمل ستة أقسام، إذن يبقى في جانب مفهوم الآية. وعندها ففي جانب، لاحظ المستشكل، وعندها ففي جانب مفهوم الآية لم يبقى سوى قول من يفيد قوله العلم واليقين، أو فقل لم يبقى جانب مفهوم الآية لم يبقى سوى قول من يقطع بعدم فسقه. حتى طلع من ألف وباء وجيم وها واو، علم بأنه مرتكب الكبيرة، علم بأنه مرتكب الصغيرة، ظن شك شبقة، من يقطع بعدم فسقه، يعني اللي قال يفيد شنو؟ يفيد العلم. لم يبقى في جانب المفهوم سوى من يقطع بعدم فسقه، لأنه إذا قطعت بفسقه معناته لو ألف لو باء، إذا ظنيت بفسقه معناته لو جيم لو دال، إذا شكيت بفسقه معناته لو هاء لو واو، وذني كلهم وين داخلات؟ بالمنطوق، ما داخلات بالمفهوم. إذن بالمفهوم الشبقة يبقى بس واحد، من يفيد قوله العلم، من هو من يقطع بعدم فسقه. وهذا بعد الحق المستشكل شي يقول، وهذا منحصر في المعصوم عليه السلام او دونه، يعني تالي تلو المعصوم ممن يكون اخباره مفيدا للعلم. إذن الخبر في جانب المفهوم شنو وصفه؟ شنو نوعه؟ شنو اسمه؟ إذن الخبر في جانب المفهوم هو الخبر العلمي، خبر علمي، لأنه بقى بالمفهوم بس منه، بس من يقطع بعدم فسقه، من يفيد قوله العلم اللي هو المعصوم أو دون المعصوم. زين، يعني بس إذا جاءك المعصوم لا تتبين، إذا جاءك سلمان الفارسي لا تتبين مثلا من هو تلول المعصوم. زين، فراح يبقى في جانب المفهوم يا خبر الخبر العلمي. ومن الواضح، آخر عبارة للمستشكل، ومن الواضح أن الخبر العلمي لا يحتاج فيه إلى مفهوم آية النبأ. شو سوي يقول ما بدنا مفهوم آني؟ خبر علمي. ومن الواضح أن الخبر العلمي لا يحتاج فيه إلى التمسك بمفهوم الآية. ليش؟ لأن العلم علم وحجيته ذاتية وعقلية، وعندها فأي حاجة علما، فأي حاجة إلى مفهوم آية النبأ. وعليه فالمفهوم لا علاقة لنا به، ولا تصل النوبة إليه، ولا يتمسك به. هذا هو الإشكال الثامن للمستشكل على منه؟ على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحي. يقول مطلع هنا أنا بس عندي خبر العلمي، شاذا بس بقايا الخبر العلمي، بعد أن شو أسوي بمفهوم آية النبأ بالخبر العلمي؟ ثم أن الشيخ الأعظم جاء في صدد الجواب على هذا الإشكال، قال رحمه الله: ومنها الإشكال الثامن أن المراد بالفاسق، لاحظوا، مطلق الخارج. هذا اللي يبتنع لي المستشكل، مو بيدنا، هو المستشكل باني على هذا الاتجاه، ها، على يا اتجاه أن مراد بالفاسق مطلق الخارج، أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، أي سواء كان مرتكبا للكبائر أم كان مرتكبا للصغائر. فكل المنطوق يصير عام لو ما يصير عام، بلي، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك، هاي العبارة كل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك يشمل شنو؟ معلوم الفسق، مضمون الفسق، محتمل الفسق، مشكوك الفسق. فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره. زين، كان مفهوم شنو؟ وغيره يعني جانب المفهوم. قال: وفي جانب المفهوم بعد ما يبقى إلا شنو؟ إلا بس واحد،
وغيره ممن يفيد قوله العلم، يعني ممن يقطع بعدم فسقه. ليش؟ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه، فيكون في تعليق الحكم في الآية. ها في الآية تعليق الحكم فتبينوه، علقه على الفسق، علقه على منه، على مجيء الفاسق. قال فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر، يا مخبر غير المعصوم، لا عبرة به. إهنانا أعزائي مطلق خبر المخبر غير المعصوم، يدخل ألف باء جيم دال ها واو، منطوق الآية يشمل ذيك الأقسام الستة. مطلق خبر المخبر غير المعصوم أو تالي تلو المعصوم لا عبرة به. ليش؟ قال لاحتمال فسقه. لاحظوا تعليله المقدمة الأولى، لأن المراد هو الفاسق الواقعي للمعلوم، هاي المقدمة الأولى. لذلك أنا فصلت المقدمتين من البداية حتى تستقران في أذهانكم. قال فهذا منو؟ فهذا تعليق الحكم بالفسق الواقعي، فهذا تعليق الحكم في الآية على الفسق الواقعي. يقول هذا وجه آخر غير وجه المشهور، غير تيار المشهور، غير مشرب المشهور. فهذا وجه آخر في معنى الفاسق، يعني شنو؟ لإفادة الآية آية النبأ، إفادتها حرمة اتباع غير العلم. قال لا يحتاج مع هذا الوجه، بعد ما يحتاج علما، إلى أن أنا أتمسك في ذلك أي في الحرمة، أتمسك بتعليل الآية، يعني أتمسك بمفهوم آية النبأ. شو سو بعد مفهوم آية النبأ؟ إذا أنا عندي بس الخبر العلمي، العلم علم، حجية ذاتية عقلية حجة، هذا بعد يكون هذا الخبر العلمي، بعد أنا ما أحتاج لإثبات حجية هذا العلم أروح علما. هذا درس في أول الأصول، في أول الرسائل، أنه حجية العلم لا نفي قابلة للجعل، ولا شنو؟ ولا إثباته، هي بعد حجية ذاتية. أنا أجي أتمسك بمفهوم الآية وأجعل فتحجية علما، لذلك الأمر اللي هو حجة ذاته هذا ما إلى معنى. قال لا يحتاج مع هذا الوجه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية كما تقدم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين. هذا بالنسبة إلى إشكال المستشكل، وأن مفهوم الآية لا يحتاج إليه ولا تصل النوبة إليه أصلا حتى يستدل به على منه، على إثبات حجية خبر الواحد. وفيه جواب الشيخ رحمه الله والحمد لله.